وأوجب له حبه ورضوانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا جبت الثلاث الأشياء هذه أقسم الله أنه يحييك الحياة الطيبة. ولذلك لم تجد إنسان يطيع الله ويخاف، وجرب الخوف ما يأتي إلا من معصية الله. فهذا الرجل حياته بعيد عن الله، والله يقسم لي رجل كبير سن أعرفه في المدينة، رجل الآن يعني في آخر حياته، حتى والله لما يقص لي القصة والله دمعته على عيني، يقول لي سبحان الله في آخر حياتي ما أحلم الله وما عطف الله. يختم له هذه الخاتمة الحسنة على أي شيء يدل هذا؟ يدل على رحمة الله. فلا يحتمل الإنسان أن ليس هناك داعي لأظن بالله، والشيطان يأتي الإنسان ويقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت والله ما يغفر لك أبدا، بمجرد ما يفعل الإنسان المعاصي ولو عظمت ويقول اللهم إني تائب إليك، إذا بالله عز وجل يبدل تلك المعاصي حسنة. فتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الكلام الذي نقوله لنا جميعا، ليس لأناس دوننا، فكلام لنا جميعا، لأن المفروض أن المؤمن في كل لحظة أن يكون قريب من الله، وليس أحد هناك إلا وهو يأتي، وليس هناك أحد إلا وهو يدني. فنحن مطالبون دائما بهذه الثلاث الأشياء التي توجب الحياة طيبة. ومن ثمرات الحياة الطيبة أنك إذا أقبلت على الله هناك خصلة عزيزة، خصلة كريمة. لو خسرت ما خسرت، لو خسرت الأصحاب وخسرت الليالي الطيبة، هناك شيء ما تخسر وهو الله جل جلاله. والله وما هو الله؟ إذا أقبلت على الله وفعلت هذه الثلاث الأشياء وضمنت لله عز وجل عقيدة صالحة وقول طيب وعمل طيب، ما ترفع كف وتقول يا رب إلا أجاب الله سؤالك، ولا قل أسألك إلا أجاب الله سؤالك. ولذلك ورد في الحديث أن العبد إذا كان صالح وأفعاله صالحة أقواله طيبة وأعماله صالحة طيبة أصبح معروف في السماء، لأن العمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل. فإذا صعدت منك الكلمات الطيبة دائما لا إله إلا الله استغفر الله تذكر الله الكلام طيب، تحسن إلى الناس، تفعل الأعمال الصالحة، إذا بالأعمال الصالحة تفعل، فإذا بكثرة الأعمال الصالحة يحبك بها الملائكة ويجعل الله حب الملأ الأعلى لك في السماوات. فإذا جاء كرب من الكروب، جاءت مشكلة، جاء شيء تخاف، فقلت يا رب، قالت الملائكة في السماء صوت معروف من عبد معروف، هذا الصوت معروف من عبد معروف، من هو؟ المطيع لله عز وجل. حد بلغ فيه أنه إذا دعا الله يجيب الله دعاء، ماذا ينقص في هذا الحال؟ ما الذي ينقص؟ إذا أصبحت في لحظة لعبوديتك الخالصة وطاعتك الصادقة لله، إذا قلت يا رب أجاب الله دعاء، أي مقام أصبحت، أي منزلة، أي شرف أصبحت فيه، فهذا هو العز وهذا هو الجاه، وهذه هي الحياة الطيبة التي ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها وأن يجتهد في تحصيلها. فأكرر أن الضيق كل الضيق في معصية الله، والسعة كل السعة في رحمة الله والقرب من الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة. وأما الخصلة الثانية التي يدنيها صاحب هذه الحياة الطيبة فهي خصلة الاستقامة، وهذه الخصلة ثمرتها أن أصحابها إذا سأل الله عز وجل ما من إنسان إلا وهو سيخرج من هذه الدنيا قريبا أو بعيدا. وقد نقول من هذا المجلس ما ندري، والله ما ندري، هل ما أحد يأمل أن يقوم من هذا المجلس؟ والله ما نظن. فلا بد من لحظة وهي لحظة الفراق. فمن ثمرات الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا كانت ساعة قيامه ودارت ساعة فراقه في هذه الحياة كانت أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل. الناس عند الموت يخاف إلا صاحب الحياة الطيبة، إذا جاءه الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا بلغت من سكرات الموت تجدهم سبحان الله في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال، وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم. نسأل الله العظيم والبعث الكريم يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ممن حسنت خاتمته وكان من الذين قيل لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. نسأل الله العظيم أن يجعل أسعد لحظة لنا في هذه الحياة لحظة فراقها ولحظة الخروج من الدنيا. فهذه من الثمرات التي يجنيها الإنسان، وينبغي للإنسان أن يجتهد قدر استطاعته في الثلاث الأمور التي ذكرناها: صلاح الباطن وصلاح الظاهر وصلاح القول والعمل. لا تتكلم إلا وأن تعرف أن الله يرضى عن كلامك، ولا تعمل إلا وأن تعلم أن الله يرضى عن عملك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.
جزا الله الشيخ الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمة التي أحيا بها قلوبنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حقيقة وردت بعض الأسئلة يا شيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا صاحب قلب قاتل، أريد أن أتوب ويلين قلبي، وأريد أن أحيا حياة سعيدة طيبة، ولكن أخشى الاستهزاء من الآخرين، فماذا أفعل وما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأبشر أخي بالله بكل خير ترجوه من الله عز وجل. ما دمت أنك تحس أن قلبك قاسي وتجد من نفسك الندم عن هذه القسوة، هذه بداية خير. الله تعالى لا يرد الإنسان الندم إلا هو يريد منه أن يتحرك إليه سبحانه وتعالى. فأوصيك أخي بالله أن تجتهد في الإقبال على الله عز وجل، وأن لا يمنعك سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين عن طاعة رب العالمين. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في حيشة، والله ما تطيع الله عز وجل إلا أورث الله حيلة في القلوب. اليوم الأول يستهزئون، واليوم الثاني يضحكون، واليوم الثالث إذا بالقلوب قد تغيرت. وجرب وستجد ذلك، وقد وجدنا هذا. أول شيء يستهزئون بك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله استهزأوا به، ولما قال الصحابة أحد أحد استهزأ به، ولما قال الصالحون إنا إلى الله تائبون منيبون استهزأ به. ولكن ما هي العاقبة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ رضوان الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئون به، يسمونه الساحر والمجنون والأفاق الأثير، وتوفي وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه. فالعبرة بالعواقب، وهذا الاستهزاء يكفر الله به ذنوبك ويجعله الله عز وجل رفعة درجة لك. فما عليك من الاستهزاء ولا عليك من السخرية. وغدا يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم، وكما استهزأوا بالمطيعين لله يستهزئ بهم المطيعون وهم على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فأبشر أخي بكل خير وأقبل على الله عز وجل. إذا استهزأ بك الأشرار فسيبذلك الله محبة الأخيار، وإذا استخف بك البعيدون عن الله فسيعظمك ويحبك القريبون من الله. وشتان ما بين الفريقين، وشتان ما بين الطائفتين، والله تعالى جعل جنده هم الغالبون وهم الفائزون، وهذا وعد لا يخلفه الله عز وجل. فأبشر بكل خير. قال بعض السلف: والله ما قام عبد لله مقام ذل إلا مقامه الله مقاما أعزني. يعني إذا التزمت وأطعت الله وسخر منك الناس فسيقيمك الله مقام يجل فيه الناس. ولذلك الآن كل شخص ينظر إذا رأى شابا ملتزما مستقيما يحس في قرار قلبه أن هذا الشاب الملتزم شيء كبير. والله حتى العصاة ينظرون إلى أهل الطاعة نظرة إجلال. وكم مرة سمعت بإذني أناس عصاة يقولون: يا شيخ، نتمنى أن نكون مثل الأخيار، نتمنى أن نكون مثل هؤلاء الصالحين الذين ما يعني نجد فيهم من الوفاء والسكينة والقرب من الله، نتمنى أن نكون مثلهم. فالمرة الأولى استهزاء، والمرة الثانية سخرية، ولكن العاقبة للتقوى. الله تعالى يقول: العاقبة للمتقين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يجعلنا ممن حجبه استهزاء الناس عن طاعة رب الناس. فانجو بنفسك قبل أن يرحمك الأجل وتستنفذ الأمل، وعندها لا ينفع الإنسان إلا ما قدم من صالح القول والعمل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حضر صيام يوم عاشوراء الذي نحن على أبوابه الآن.
ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله أنه احتسب عند الله عز وجل أن يكفر عاما كاملا عن الإنسان. فصيام عاشوراء له فضيلة عظيمة، فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم التاسعة والعاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة، فيصوم الإنسان غدا وما بعد غد وهو يوم الخميس والجمعة. والله تعالى هذا الحديث قيده بعض العلماء بصغائر الذنوب، وقالوا إن كبائر الذنوب موقوفة على التوبة النصوح، والذي يظهر من ظاهر الحديث أنه يشمل صغائر الذنوب وكبائرها على ظاهر النص، أنه يشمل كبائر الذنوب وصغائرها، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، وليس هناك ما يقيد من النصوص، والذي يظهر إن شاء الله أنه يكفر صغائر الذنوب وكبائر، وليس ذلك عزيز على الله. الله تعالى
السؤال الثاني في الورقة يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن عمره حين أفنى؟
هذا الحديث يعتبر جزءا من الحديث يدل عن مشهد من مشاهد الآخر، وهو مشهد السؤال. الناس على قسمين، مؤمن وكافر. أما الكافر فبمجرد موقفه جاء رصاص يوم القيامة يختطف والعياذ بالله إلى النار، وأما المؤمن فهو يمر في بلاء وضيق في عرصات يوم القيامة على قدر صلاحي وصلاحي. فإن كانت عنده ذنوب كبيرة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حسبه الله عز وجل بتلك الذنوب، ومن الحساب موقف السؤال. فالمؤمنون الذين هم القسم الثاني أيضا على طائفتين، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة لا تسأل عن شيء ومباشرة يؤمر بدخولها إلى الجنة، وهم 70,000 الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأذن الله بدخولهم إلى الجنة دون سبق حساب ولا سؤال ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما الطائفة الثانية فطائفة عظمت حسناتها والله أحبها مع وجود الأخطاء، فيسرها الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر أن الله يغني العبد ويقول يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قل بلى يا رب، ويقول فعلت كذا وكذا، قل بلى يا رب، يقول سترها عليك في الدنيا فهنا أسرها عليك اليوم. وأما القسم الثالث هو قسم يفرحه الله عز وجل، فهذا المشهد من مشاهد السؤال. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ما ورد في السؤال عن شبابه، وفي رواية عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر الذي هو لحظات الحياة قلت أو كثرت، يسأل الإنسان فتعرض عليه أيام الدنيا يوما يوما، تعرض عليه في عرفات يوم القيامة يوما يوما، وكل يوم يعرض عليك ساعة ساعة، وكل ساعة يعرض عليك تش ثواني تسأل عنها ثانية ثانية. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من موقف الحساب عزل، يعني إذا كان الحساب عن العمر دقيق فاعلم أن الحلال أبدا ما يشك أحد أن الله لو دقق عليه حساب هلا، لأن نعم الله عظيم والإساءة موجودة ولو كان الإنسان فيه صلاح من خير. فيعرض عليه هذا الشباب، وتعرض عليه الصحة، تعرض عليه اللحظة الثانية الفلانية من الساعة الفلانية، من يوم كذا وكذا، من عام كذا وكذا، من شهر كذا وكذا، من عام كذا وكذا، في اللحظة الفلانية فعلت كذا وكذا، وجلست مع أصحابي فقالوا كذا فقلت كذا وكذا، وإذا بالكلام تذكر كامل ما تخرج منه حرفا واحدا. يعرض على الإنسان ما ينسى مثقال خردل، فتوضع موازين القسط يوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل، يقول الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. مشهد عظيم، عرصات يوم القيامة سيبت رؤوس الصالحين، فقبلت مضاجعا فكانوا قليلا من الليل ما يجعون. ولذلك العباد الصالحين لما يتذكروا مثل هذه المواقف ما يتحمل احد، ما يتحملون الكثير من الاعمال الصالحه ان الله عز وجل ان يديهم من كربات ذلك، يتعبون الان لكن لراحه الغد. المقصود ان الله يعرض عليك هذه اللحظات ويعرض عليك هذه الساعات. من الناس من يعرض الله عز وجل عليه حسناته فيقول له عبدي في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، ويقول بفضلك يا رب. فيقول عبدي في يوم كذا وكذا جلست مع الصالحين فيقول بفضلك يا رب. فيقول في يوم كذا وكذا زرت اخاك في الله، في يوم كذا وكذا وصلت الرحم، في يوم كذا وكذا تصدقت على مسكين، اعنت ارمله، فعلت كذا بفضلك يا رب بفضلك يا رب. فيقول ادخل الجنه. يعرض الله عز وجل عن كتابه، والله تعالى لما يريد يحكم ولا معاقب لحكم. من يستطيع يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين يقول يا رب لا تدخل فلان الجنة؟ أبدا ما أحد يستطيع. إن رحمك الله فلا معذب، وإن عذب فلا رحم. من يستطيع أن يتكلم؟ الملائكة يعني الملك الواحد لو أنه بسط جناحه لسد الأفق، مع ذلك يخرف ولا يستطيع أن يتكلم إلا لله عز وجل. مع القوة وما أعطاه الله عز وجل من البسطة في الجسم ما هو فيه من يخنس أمام عظمة الله عز وجل ويذل أمام فخر الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. وهي ما فعلت شيء، ما فعلت شيء، لكن من عظمة الله عز وجل غيب السؤال. هذا من عرفات يوم القيامة، تسأل عن كل الأفعال وعن جميع الأقوال، تعرض على الإنسان كامل ما ينسى منها مثقال خردا. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك النوم، وأن يجعل حسابنا وحسابكم يسيرا، وأن لا يجعله عسيرا. والله تعالى.
يقول السائل أريد أن أتوب إلى الله وقد سلكت طريق الصلاح والهداية، ولكني أكون ساعة مع الصالحين وأكثر الأوقات مع الشباب وغير الصالحين ولا أستطيع أن أتركهم لأنهم معي في كل وقت، فماذا أفعل يا شيخ؟ دلوني على الطريق جزاكم الله خيرا.
أولا أهنيك بنعمة الله عز وجل عليك بالتوبة، فإن الله لا يمن بالتوبة إلا لمن أحب. ما يقبل الله التوبة في قلب إنسان إلا وهو يحبه، ولا يقبل الندم في قلب إنسان إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وبداية الخير كما يقول علماء الندم، والتوبة باعث من بواعث الندم أو ثمرة من ثمرات الندم. فما دام أنك قد تبت وأقبلت على الله عز وجل فازدد إقبالا على الله عز وجل، وانظر إلى الراحة النفسية التي وجدتها في الإقبال على الله. أما أصحابك فأوصيك بأمرين. الأمر الأول إذا جاءوك ما المانع أن تكون مثل الهداية، ذكرهم بالله. أوصيك أخي في الله إذا جلست معهم ذكرهم بالجنة والنار، وذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم بالليل والنهار التي يتقلبون فيها ويتنعمون فيها، وادعوهم إلى طاعة الله. وما يدريك لعل النصيحة تخرج من قلبك فيشرح الله بها صدر إنسان ما يصلي ولا يطيع إلا كان في ميزان حسناته. بعض الشباب يوفق إذا دخلت الهداية في قلبه ما يرتاح حتى يدخل الناس في هداية الله. بعض الناس يوفق مبارك لما يذوق طعم الهداية ما يرتاح حتى يبلغها عن الله عز وجل. وهذا والله من خير الناس وأعلاهم منزلا. فإذا أحب الله عز وجل وذاق لذة الهداية أحب أن يعطيها لكل إنسان، فيذهب إلى إخواني الذين كانوا معه قبل الهداية لكي يقول لهم إني وجدت الراحة والقرب من الله. تذكرهم بالله عز وجل، يا أخي عندك سلعة غالية، يا أخي عندك كلمة ثمينة، يا أخي عندك حياة طيبة. انظر كيف الأخ الذي لا خير فيه يأتي ويجلس معك ويقول يا فلان إيش رأيك الليلة تسهر معنا؟ ترى مستعر على البحر في يذكر لك المحاسن للمعصية. لماذا ما تقول له يا أخي ما رأيك لو نذهب للمسجد؟ ما دام أنه يعرض عليك سلعة الهلاك والفساد يعرض عليه سلعة النجاة والصلاح. قل له يا أخي ما رأيك تجلس مرة واحدة نذهب إلى المسجد؟ والله إنك موفق، قد توفق تأخذ واحد عاصي إلى جلسة من مجالس الخير يشرح الله صدره يكون في ميزان حسناتك. هذه تجارة رابحة، ولربما أن الله يغفر ذنوبك حينما تهدي الناس إليه. جرب يا إخوان، هذا دينكم ودين آبائكم وأجدادكم، شرف والله لك، ما هو عيب ولا ذلة ولا مهانة لك أن تبلغ رسالة، شرف لك. هذا دينك ودين آبائك، ليس بعيب أن تطيع الله وليس بعيب أن تذل الله، ولكن العيب كل العيب أن نأكل من طعامه، أن نشرب من شرابه، وأن نكفر نعمته. هذا العيب والله، والعيب كل العيب أن يجد الإنسان كافرا نعمة الله لكي يدعو إلى نصيبه. أما أن تدعو إلى طاعة الله شرف، هذا أول شيء يدعو فيه قرناء السوء، يذكرهم بالله عز وجل. قل لهم والله الحياة التي أنتم تعيشونها كنت أعيشها وأجد العذاب، ما وجدت الراحة إلا في القرب من الله، ويرضى عليهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا ما أطاعوا فادعوا الله لهم بالهداية واجتنبهم وسيعوضك الله خيرا منه. أبدا ما تترك شيء لله إلا عوضك الله خيرا منه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينك على البعد عنه، وأن يهديهم إن كانوا مهتدين، وإلا صرف قلوبهم عنك وصرف قلبك عنهم إلى الأخيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل: كيف هل من طريقة لكي يدخل الخشوع إلى قلبي؟
الطريقة مختصرة، أول شيء تدعو الله عز وجل، قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. والله عز وجل بيده الخشوع، في لحظة واحدة يكون القلب أقسى ما يكون، وإذا بالله عز وجل يقذف في قلبك نور الخشوع، وإذا بك ما تسمع آية لا تبكي، ولا أحد يقول لك كلمة من كتاب الله إلا خشعت. ولذلك يجد بعض الناس إذا اهتدى بمجرد ما يأتي قلب يتعلق بالله عز وجل، ما يتحمل لو تلوت آية من كتاب لا يركب من جمال خشوع. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فمن حرم الخشوع فقد حرم خيرا كثيرا. ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم خاشعة لله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. المقصود ادعو الله أول شيء، ثاني شيء إذا أردت الخشوع تزور الصالحين وتخشى المحاضرات والندوات الطيبة، وثالث شيء تقرأ القرآن وتتأثر بالقرآن، وبإذن الله ستجد الخشوع. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم خشوع القلب وخشوع الجوارح. الله تعالى
جزاك الله. يقول السائل: لقد ابتليت وأعاني من هذا البلاء، ابتليت بمشاهدة أفلام الفيديو القليئة وقراءة المجلات الماجنة والفاضحة، وأحاول التخلص، فهل ترشدوني وهل من وسيلة للتخلص؟ جزاكم الله خيرا.
الله أكبر، يعني سبحان الله، هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له: أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم؟ هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان، معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى محارم الله، قد يغضب الله عز وجل على العبد غضبا لا رضا له، صلى الله عليه وسلم. وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل. المعاصي خطيرة يا إخوان، المعاصي تميت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب. الله الله، إذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرج منها مشهد واحد، فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت لكحل النار، وجد الإنسان عندها لذة هذه الشهوات، ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا: يا أخي اسأل نفسك، ما الذي جنيت من هذه المشاهد؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ طيب رأى الواحد تمتع، لكن ايش الهاخذ؟ كتبت في الصحيح، حتى إذا جئت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا تضل عز وجل. يقولون الرجل أنه كان من طلاب العلم وكان مع أحد العلماء، فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بالله كافر، وكان الغلام له صورة جميلة، ففتن هذا طالب العلم فنظر إليه، فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر، فقال له: لماذا تنظر؟ الشيخ يقول للطالب: لماذا تنظر؟ فكف الطالب، فقال الشيخ للطالب: والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين، يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياتك. يقول هذا الطالب: فما زلت أنتظر هذه العقوبة فمكثت 20 سنة. هذه القصة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: مكثت 20 سنة وأنا أنتظر العقوبة، وإذا بي في ليلة من الليالي نمت وحافظ القرآن فأصبحت فأنسيت كتاب الله عز وجل. فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم. لذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيت. النظرة الواحدة قد تدمر حياة الإنسان كلها، نظرة إلى الحرام واحدة. فالله الله أخي الله، أنا ما أصنفك من رحمة الله ولا أيأسك من روح الله، ولكن أبشر بكل خير، أريد منك سمعة تدمعها على ما فات من هذه الأعمال. أريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفة وتتذكر وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خسارة أريد، الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرت إلى الحرام، كم فيلم نظرت وكم مشهد رأيت، كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع، ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر. أريد منك هذه الدمعة وأن خالي بين النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال في السبعة: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله عز وجل، تدمع هذه الدمعة. وصيف أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصي وأن تبتعد عنها، والله سيعينك. والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله، والشيطان يأتيك يقول لك: لا أنت فعلت رأيت كثير، لا ما تتوب. والله لو غرق الإنسان في المعاصي من أخمص قدمي إلى شعر رأسه وأحسن الظن بالله فالله يعينه، والله يوفقه. هذا هذان الأمر اللذان يدعوك إليهما: ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظن بالله. أسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله
تعالى. يسأل سؤال آخر يقول: إني أتكاسل عن أداء بعض الصلوات أحيانا.
التكاسل عن أداء بعض الصلوات، هذا علاج أن تدعو الله عز وجل يجعل من المصلين الذين هم لصلاتهم حافظون وعلى صلاتهم دائمين، وأن تتذكر لقاء الله عز وجل وحساب الله لك عن هذه الصلاة، إن الله سيسألك عن هذه الصلاة ويحاسبك عن هذه الصلاة. فإذا علمت أن الله سيسألك عنها فإن ذلك يدعوك إلى المحافظة عليها. أسعد الناس في الصلاة من بكر إليها، والناس في الصلاة على مراتب، منهم من يبكر إليها ومنهم من يأتيها عن دبر، وكل يفوز برحمة الله على قدر ما هو سابق إليه من رضوانه. فعليك أن تبادر إلى فعل الصلاة، والتكاسل عن الصلاة بتأخيرها أولا يكون على صور منها عدم الصلاة مع الجماعة، وهذا فيه إثم وفيه عقوبة. إذا سمعت ينادي الله يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، تجعل نصب عينيك فعل الصرف. ولذلك كان الصحابة إذا أذن المؤذن والسكين في اللحم ما يتم قطع اللحم حتى يصلي، من كمال الإجابة لله. الأمر الثاني من أو الصفة الثانية من التقاعد عن الصلاة تأخير الصلاة، يأتيك الشيطان يقول لك: العشاء باقي له وقت، ما في داعي تذهب إلى المسجد. بل في بعض الأحيان يأتيك الشيطان يقول لك: أنت ليش تذهب إلى المسجد؟ يعني أنت رائي الناس، إذا ذهبت إلى المسجد أنت مراعي كبر الناس، يعني يقولون لك جيد، يريد أن يخذلك عن طاعة الله، فأخذ العزم واذهب. اليوم الأول تحس الأمر ثقيل وقلبك ضيق، اليوم الثاني يتسع، اليوم الثالث، اليوم الرابع تصبح الصلاة مع الجماعة مثل الطعام والشراب، ما تصبر عنه. كان بعض السلف إذا فاتت الصلاة يبكي كالطفل. ذكروا عن بعض السلف أنه قال بعض الرواة يقول: خرجت إلى صلاة العصر فوجدت الناس مجتمعين، فقلت: ما بهم؟ قالوا: فلان فاتته صلاة العصر يعزونه في صلاة العصر. يقول: مصيبة في لما فاتتك صلاة العصر، درجات وأجور فاتت يعزونه لأنه مصيبة في الدين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.